يشرب. الذي يعصر هو العنب وعصيره يتحول إلى خمر، عصيره يتحول إلى خمر. طيب أنا أقول إني أراني سأعصر لكم عصيرا، أعصر عصير، يتبعنا أقول عنب. وكذلك قوله إني أراني أعصر خمرا باعتبار ما يكون، يعني سأعصر عنبا يبقى حتى يتخمر فيكون خمرا، واضح؟ هذا باعتبار باعتبار ما يكون. والقرين على أنه لا يريد الخمر الحقيقي ما هي؟ وين القرين؟ أعصر، لأن الخمر الحقيقي ما يعصر. نعم. قال سبعة: والمحلية والحالية. المحلية أن يعبر بالمحل عن الحال، والحالية أن يعبر نعم بالحال عن المحل. فمثلا المحلية: قرر مجلس الوزراء كذا وكذا. أعتقد كل ما يعرف قرر مجلس الوزراء، يعني الكنبات والجدران واللمبات، نعم كذا.
لا
لا ما هو هذا، وش اللي قرر؟ الوزراء. فعبر بالمحل عن الحال، عبر بالمحل عن الحال. ومنه ما يدندنون به كثيرا: واسأل القرية. قال المراد اسأل أهل القرية، فعبر بالمحل عن الحال. نعم. قال: والحالية في قوله تعالى: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هل المراد برحمة الله صفته؟ لا، لأن صفة الله ما يحل فيها. المراد بها الجنة، لأن الله قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وهي رحمته ولا محل رحمته؟ محل رحمته. فعبر بالحال وهو الرحمة عن المحل وهو مكان الرحمة. والجنة مكان الرحمة، الجنة مكان الرحمة، وعبر بالرحمة عن المكان. فهذا تعبير بالحال عن المحل، بالحال عن المحل. سلام. طيب إذا قلنا مشت السيارة، يصح حقيقي ولا هو مجاز؟ حقيقي.
لا،
هي تمشي ولا مشيت؟ طيب ما تدخل في هذا، هذه إن كان كذلك فهو مجاز عقلي لإسناد المشي إليها، وهي لا تمشي بنفسها، مجاز عقلي. وسيأتي إن شاء الله تعالى لم أنصد يأتي. طيب
ممكن تمشي واحدة؟
ها؟
ممكن
تجي
واحد
ما في، لكن لأنك حطيت هالحصات على اللي مشى ما مشى. هذه اللي بتقول تمثيل لازم تحط البنزين حصات.
لا ما نحط على
شيء أبد.
في سيارة تمشي بالساعة
إن شاء الله. شلون؟
إذا حطيت
بدون تحط على شيء.
لا في إنتاج سات هذه.
لا مشي.
لا غسل كل
شيء.
لا
غسل
كل شيء. لا مشي. لا غسل كل شيء. فرض على رجلي.
لا غسل
كل شيء.
لا مشي. أنا حسب رأيي من حط عشاء البنزين.
لا لا.
يعني تقدر تشغل المكينة.
لا.
وتتنزه.
ما تشغل. أنت مشيها.
إيه.
من المشيت مياه.
إيه.
وما تركض على مياه. فرض على رجلي شيء وخلاص. تركب على
المياه. وتطبعنا وتخلص روح.
لا انت سوف. سنك. وانت لك سوف يد.
إيه؟ بس المهم تمشي بدون حركة وبدون ما تحط على شيء. طيب ممكن يقول هذا الأزرق اللي هو ضغط ضغط عليه مش
لازم.
طيب المجاز المركب نعم
أيه
نعم هذه لنا عليها كلام. أولا نقول فبرحمة الله إنه المانع من أن تكون الصفة المانع السياق، وما دام في السياق ما يدل على المعنى فهو حقيقة الآن، لأن اللي يقول ما في مجاز هم يقولون معناه ما يعبر بشيء عن شيء، لكن يقولون إن المعنى الذي دل عليه السياق هو الحقيقة. لو أن إنسانا قال إن المراد برحمة الله هنا صفته اللي هو المعنى الأول يطيع الكلام ولا ما يطيع؟ ما يطيع، فيقول حقيقة الكلام ما دل عليه سياقه. فهمت؟ هذا هو متخلصا به، هو حقيقة. لأنك الآن لو أردت المعنى الأول اللي وضعته هذه الصفة رحمة هذا السياق، فإذا يكون حقيقة فيما سيق من أجله. على أننا نقول إنه من الجائز أن يكون المراد بالرحمة هنا صفة الله، أي أن الله يرحمه، كما لا تقول كما إذا قلت سر في أمان الله، سر في رعاية الله، سر في عناية الله، نعم، أو هذا الرجل مثلا في رعاية صفة من صفاته ما فيها هو، لكن ما أنا تحت رعايته. أقول ممكن أن ينازع منازع في الآية، في من الآية وفي رحمة الله أي تحت رحمته، أي أنهم مرحومون برحمة الله. ما يكون المراد بها نفس الجنة، وإن أريد بها نفس الجنة فنقول إن المانع هو أن الصفة التي يصفت الله لا يمكن أن يكون محالين فيها. ثم إنه جاء في السنة ما يدل عليه، يعني لو تنزلنا إلى آخر تنزل ثم في السنة ما يدل عليه هو قوله تعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشياء. ونحن نقول إنه صرف اللفظ عن ظاهره لدليل من الشرع جائز، ما في مانع، الكلام الممنوع صرفه عن ظاهره بدون دليل.
ممكن يقول قولا بأن قد محبوب
وهو
ففي جنة
لا ما نقدم محبوب، الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، ما عندنا إلجاء لهذا.
إذا قدرنا قالوا هذا مجاز الحد
ولا حاجة، الأصل عدم التقدير، هذه بعد حطوها قاعدة عندك، إذا دار الكلام بين الحذف وعدمه فالأصل عدم الحذف. ثم قال المؤلف المجاز المركب. المجاز المركب يا أخواننا بسيط، استعمال جملة مكان جملة، استعمال جملة مكان جملة، ولهذا قال المركب إن استعمل في غير موضع العلاقة مع المشابهة سمي مجازا مركبا، مثل كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء يكون مجاز مركب، جملة خبرية استعملت في الإنشاء. مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر ولا أمر؟ لكن معناه الأمر، إذن فهو عندهم مجاز مركب مرسل. أو بالعكس استعمل الأمر في مكان الخبر، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني ونحن نحمل خطاياكم، ونحن نحمل خطاياكم لأن المهم. فهذه أيضا نقول له مجاز مرسل، لكن المركب ولا مفرد؟ مركب، ما هو في الكلمة، في التركيب كله. ومنه أيضا قول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثماني بمكة موثق، هذا واحد مسكين له صاحب أو صاحبة مع الركب اليمانين لرحل اليمن، مسعد جنيب يعني إلى جنبه يمشي معه، ومن ما جاء في الحديث لا جلب ولا جنب، جميل. ويقول وجثماني بمكة موثق، حبوس، نعم، هنا يقول ليس الغرض من هذا البيت الإخبار بل إظهار التحزن والتحسر. هو يقول هالكلام بيعلمنا إن الرجل موثق بمكة وأن هواه مع اللي راحوا إلى اليمن سولاً.
لا
لكن مسكين يتحسر يتحسر، فهذا نقول هذا مجاز مركب. وإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة تمثيلية كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. واحد قال له زميله تبني روح لك نسافر إلى مكة ناخذ عمرة، تردد يعني ما جزم لا هذا ولا هذا. نقول عرضت عليه أن يسافر إلى العمرة فجعل يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أظنكم تتصورون من هذا الرجل لما قلنا له تبني روح لعمرة وقف بدي ما راح رجل وما نكس. نعم الجواب لا، لكن معنى أنه متردد، معنى المتردد. فاستعير هذا التركيب أصوله استعير للتردد في الأمر. نعم أنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى لأنه يصير جازم يقدم الكل، واللي ما عنده تردد يبقى يقعد ما يقدم شيء. نعم لكن يا حسين قيل لي وشان يقدم رجل ويؤخر أخرى. إذا قدم رجل راحت لها نصف متر مثلا ولأخر ما وضع له بعلاقة، إذا كانت العلاقة مشابهة تسمى استعارة، تسمى استعارة. وإذا كانت العلاقة غير مشابهة سمي مجازا مرسلا، سمي مجازا مرسلا. ويكون المجاز في اللفظ مفردا وفي اللفظ مركبا، يعني يكون في اللفظ المفرد ويكون في الجملة، يكون في الجملة. وسبق الكلام عليه. المجاز في الجملة مثل أن نأتي بجملة إنشائية يراد بها الخبر، أو بجملة خبرية يراد بها الإنشاء. مثلنا لذلك بقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فإن هذه جملة إنشائية لكن معناها الخبر، معناها الخبر يعني ونحن نحمل. ومثلنا للجملة الخبرية وهي بمعنى الإنشاء بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فالجملة هنا خبر لكن معناها الأمر أي ليتربصن. واضح؟ طيب المجاز هنا عاد مجاز عقل، ما يكون في الألفاظ لا مفردة ولا مركبة، يكون في الإسناد. وسمي عقليا، سمي عقليا لأن مستنده العقل، مستنده العقل. مو لفظ استعمل غير ما وضعناه، الألفاظ كلها مستعملة في معناه، لكن أسند الفعل إلى غير من هو له، أسند الفعل إلى غير من هو له. ولا في الألفاظ مستعملة في معنى في معانيها. مثلا بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة. أسألكم عن كلمة بنى، وش المراد بها؟ لا ما أبغى أبدأ.
لا
بنى
اشتغل
بنى هذا معروف. الأمير المراد بالأمير، لكن إسناد البناء إليه مجاز عقلي لأنه عقلا لا يمكن أن يبنيها بنفسه، يمكن يباشرها. لذلك المعنى أمر، أمر. بخلاف إسناد السبب، إسناد السبب في المجاز المطلق تجد نفس اللفظ في غير معناه، نفس اللفظ في غير معناه. طيب فمثلا اللي مر علينا في السببية، نعم مر علينا في السببية قولك أمطرت السماء إيش؟ نباتا. النبات هو بيمطر، لكن تمطر ماء يكون سببا للنبات. لكن بنى الأمير، المراد بالبناء حقيقته، والمراد بالأمير نفس الأمير، لكن إسناد البناء إليه هنا كان المجاز، لأن العقد يأبى عادة أن يكون الأمير مباشرا للبناء، ولهذا قال المجاز العقلي. نعم، المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه، إسناد الفعل أو ما في معناه، مثل اسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك، إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، يعني الذي يظهر ويتبادر من العادة والعرف وما أشبه ذلك، إن هذا ما يمكن يقع، لكن ربما يقع يعني وإن كان بعيدا، لعلاقة وغير لعلاقة حط بارك نجتنا في كل المجاز، كل المجاز لابد فيه من العلاقة. يعني لو يجي إنسان بمجاز ما فيه علاقة ما قبل منه. نعم، لو قال اشتريت خبزا وقال أردت بالخبز الشاة الغنم، نطيعه؟
نعم.
وش العلاقة بين الخبز والغنم؟ ما في علاقة. لو قال العلاقة الأكل كله نوكلة. نعم، يقول هذا ما أصلح، هذا ما أصلح، لا بد يكون هناك علاقة وارتباط بين المجاز الحقيقي، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإلا فلا يصح، وإلا ما يصح. نعم، طيب، العلاقة موجودة في كل كلمة مجازية، لا بد من العلاقة، ولا بد أيضا من القرينة، هذا من أمران لا بد منه، العلاقة نعم، العلاقة ليصح التعبير بهذا عن هذا، والقرينة لتمتنع إرادة الحقيقة. نعم، المجاز العقلي يقول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة، نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. الحسن خاتم. أشاب الصغير يعني جعله شائبا، وأفنى الكبير أهلكه. أين الفاعل؟ كر فاعل، كر الغداة يعني رجوعه مرة بعد مرة، ومر العشي. نعم، والظاهر أنه قال كر الغداة إن كان أراد، لأن الغداة ما تأتي إلا بعد نوم فات صغرى، خلاف العشي هو يأتي بعد اليقظة. المهم إن مثل ما يقول العامة، قال أفناه السبت والأحد، العامة عندنا مثلا نقول نعم، وش اللي جعلك عقب الشباب عقب النظر نظرة، نعم، واللون الجميل صرت الآن هكذا، وش بلاك؟ قال بلايا السبت والأحد. وش ما السبت والأحد؟ تكرار السبت والأحد. نعم، لأنه من أول أسبوع. هنا طيب، هنا كر الغداة ومر العشي هو الذي أشاب الصغير وأفنى الكبير حقيقة؟ لا، لكن كر الغداة مراد بها المعنى الحقيقي. نعم، وأشاب معناها الحقيقي، وأفنى معناها الحقيقي، لكن إسناد الإشابة والإثناء إلى كر الغداة ومر العشي هنا يكون المجاز. قال فإن إسناد الإشابة والإثناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له، إذ المشيب والمفني في الحقيقة هو الله عز وجل. واضح؟ طيب، أنتم الآن فهمتوا تماما الفرق بين المجاز العقلي والمجاز غير العقلي؟
نعم.
ولا
نعم.
الفرق المجاز غير العقلي يكون في الألفاظ، والمجاز العقلي يكون في الإسناد، يكون في الإسناد. طيب نشوف الآن، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم، وش نوع هذا المجاز؟
نعم.
ذلك بما قدمت أيديكم وش نوع المجاز؟ عقلي ولا مرسل؟
مرسل.
مرسل لأنه عبر بالبعض عن الكل، لأن المعنى بما إيش؟ بما قدمتم، بما قدمتم. طيب فإذا قلت بنت يد أبي هذا البيت، وش هذا الكلام؟ حقيقي ولا مجازي؟
حقيقي.
ها؟
حقيقي.
ويمكن يكون مجازي إن كان من الأب ممن يباشر البناء بيده فهو حقيقي، إنسان ممن لا يباشر البناء بيده فإنه مجاز عقل، مجاز عقل. فالمهم أن المجاز العقل إذا نظرت إلى الكلمة من حيث هي وجدت أنها مستعملة في المعنى الأصل، لكن المجاز في إسنادها إلى هذا، في إسنادها إلى الفعل، إلى الفعل أو الفاعل ما أشبه ذلك.
شيخ
نعم،
فيها جارا في مسجد النبوي مكتوب عليها بنى هذه الأربع الأحجار سعود بن عبد العزيز بيده،
وضع
أو وضع
إيه؟ هذا صحيح،
لكن حقيقي ولا مجاز؟
حقيقي حقيقي. الملك سعود رحمه الله هو الذي جاب الأحجار هذول اللي مكتوبة اللي مكتوب عليهم وضع. إيه هذه يسمونها هذا عندهم لها اسم عرف، حجر الأساس، حجر الأساس.
شلون حجر الأساس؟
يعني ما الذي أسس عليه زيادة المسجد النبوي؟ وما الزيادة هذه في كانت في عهد سعود الله يغفر له؟
يعني الزيادة اللي وراء.
إيه اللي وراء.
اللي منا الحجارة وراء.
إيه.
لا الظاهر إنه صادف قدوم الملك ذاك الوقت.
قول
النبي صلى الله عليه وسلم لولا انا لكانت الباب في الاسلام.
نعم. هذا
مجاز. لا طبعا حقيقي. لانه لان عنايه الرسول عليه الصلاه والسلام هي اللي اوجبت له هذا الشيء. وشريعه رسول الله ان يخفف عنه. قال فان اسناد الاحاره نعم. ومن المجاز العقلي اسناد ما بني للفاعل الى المفعول نحو عيشة الراضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية، هي العيشة اللي ترضى ولا مرضي عنها؟ مرضي عنها، مرضية ولست راضية، لكن أسند اسم الفاعل إلى غير من هو له على سبيل المجاز العقلي، على سبيل المجاز العقل، وإلا في الواقع في عيشة مرضية، في عيشة مرضية وليست العيشة هي الراضية. لكن بعض أهل العلم يقول إنها راضية حقا، هذا ظاهر القرآن، أليس أحد جبل يحبنا ونحبه، هذه العيشة راضية عما يأكله لأنهم يأكلونها بحق، لأنها جزاء لهم على عملهم فهي راضية، بخلاف العيشة إذا أكلها الكافر ما تكون راضية عليه، لأن الكافر ما يرفع لقمة إلا يعذب بها، ولا يشرب جرعة من ماء إلا يعذب بها، ولا يكتم من برد بثوب إلا عذب به. أولا نعم لأني قلته لأنه صحيح. ومن الذي يصححه؟ القرآن. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. شوف ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا مفهومه أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده هذا اللباس والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قول خالص للذين آمنوا يعني غير المؤمنين لهم لهم ولا لا؟ ما هي لهم؟ مين مباح لهم؟ خالصة يوم القيامة لا يعذبون عليها والكفار يعذبون عليها لأنهم استعانوا بنعم الله على معصية الله فصاروا معذبين بما يأكلون ويشربون ويلبسون ويكتمون. ولهذا مر علينا في نكاح الكفار أن شيخ الإسلام قال حكمه كنكاح المسلمين ليس على سبيل الإطلاق بل نكاح المسلمين حلال لهم يتمتعون به تمتعا حلالا وأولئك حرام عليهم يتمتعون به تمتعا محرما. وقال إن قولنا حكمك لها المسلمين من كل وجه مو بصحيح فهو من وجه دون وجه فمن جهة تركب آثاره عليه كالإحصان والطلاق ونحوه كنكاح المسلمين ومن جهة أنه حلال يبيح لهم التصرف هذه العقود تبيح لهم التصرف كما تبيح المسلم ليس كذلك. وما قاله رحمه الله صحيح لأن التمتع بالنساء كالتمتع بالطعام والشراب واللباس.
هل ذكرت لنا في الشيخ وشيء؟ أنا ما أذكر أنك ذكرت لنا في الشيخ عشان أنا
مشيخ الحمد لله قل بسطة المهم المعاد
لا
الإنسان أحيانا تعيب عنه بعض الأشياء تعيب عنه بعض الأشياء وأحيانا يعني في الاستطراد
استحضر
نعم.
نعم أقول لهم جاءت فائدة.
المهم إن الذين قالوا في عيشة الراضية قال إن هذا إسناد الرضا إلى المعيشة هذا من باب المجاز العقل لأن المعيشة ما يترضى وإنما يرضى من عاش وليس العيش. وقال بعض العلماء لا بل هي راضية وأن الرضا في العيشة ممكن كما أن المحبة في جماد ممكن. ثم إن قوله في عيشة راضية أبلغ من قوله مرضية لأن العيشة معطية والعطاء مع الرضا يكون أبلغ وأكثر في السخاء بخلاف المرضي. أنا مثلا إذا أعطاني شخص 10 دراهم رضيته لكن إذا أعطاني وهو راضي ممكن يعطيني 100. ففرق بين العطاء مع الرضا وبين العطاء مع المرضي عن يعني وبين العطاء المرضي عنه. فالتعبير القرآني بالغ بلاغة عظيمة وهي أن العيشة نفسها راضية ويسند إليها الفعل على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. نعم طيب وعكسه وش عكسه؟ إسناد ما بني بالمفعول إلى الفاعل مثل سيل مفعم يعني كثير. مفعم اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول. والمراد به اسم الفاعل أي مفعم يعني مالئ لمجراه مالئ لمجراه. فهنا سيل مفعم أي مفعم فهم باب إسناد اسم مفعول إلى اسم الفاعل المراد باسم الفاعل. طيب كذلك أيضا الإسناد إلى المصدر نحو جد جده جد جده أبو الأم ولا أبو الأب يا محمد؟
نعم.
أبو الأم ولا أبو الأب محمد؟
أبو
يا شيخ سأل واحد خاص. محمد
أبو الأم.
أبو الأم وافقونه؟
لا
لا ما وافقونه. قل أبو الأب يمكن يوافقونه.
إذا قلت بغير علم
حتى هو الأول عندك علم. نعم.
جد يعني هو جد جد
أي الأجداد
جدا يعني هو مجد
يعني الجد مجد الجد له الاجتهاد.
نعم
جد هو الاجتهاد. نعم يعني أنه أسند الجد يعني اجتهاد إلى الجد. والواقع أن الذي يجد هو الإنسان جاد ولا جده؟ الإنسان جاد لكن أضاف الفعل إلى مصدره من باب إسناد الفعل إلى غير من هو له فهو مجاز عقلي مجاز عقلي. وقال النحويون أن هذا من باب المبالغة مثل رجل عدل قال معناه أحد الأوجه الثلاثة اللي مرت عليها المعنى عدل أنه وصف بالمصدر مبالغة فهنا جد في الحقيقة نفس الفاعل لكن أضيف الجد إلى جده إذا صار جده جاد وش يصير كان جد مرتين هذا من باب المبالغة. وعلى كل حال فالذين يقولون بالمجاز يقولون أن هذا من باب المجاز العقلي. كذلك أيضا ينسب إلى الزمان نهاره صائم نهاره صائم كل نهار صائم أو نهاره صائم نشوف عندنا حين الآن عندنا هي نهاره صائم كل نهاره صائم بالرفض هنا بالنسبة ما فيها مجاز لأن بالنسبة المعنى هو صائم نهاره لكن إذا قلنا نهاره صائم النهار مو بصوم فأسند الفعل إلى الزمان والمجاز هنا مجاز عقلي علاقته الزمانية علاقته الزمانية أو إلى المكان نحو نهر جار نهر جار نهر مبتدأ جار خبر المبتدأ مرفوع بضمه مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب نهر جار النهر الشق اللي في الأرض هذا النهر كذا لكن جار هو الشق اللي يجري ولا الماء الذي فيه الماء الذي فيه الماء الذي فيه إذن فهو صار ركعتين يعني صار ركعتين صار تحية المسجد ركعتين صار تحية المسجد ركعتين جار اللي يجري هو الماء اللي يجري هو الماء أما النهر نفسه مو بيجري واضح؟ هنا أسندنا الفعل إلى المكان على سبيل المجاز العقل لأن حقيقة الأمر النهر مراد به معنى الحقيقي وجاري مراد به المعنى الحقيقي لكن إسناد جراني إلى النهر على سبيل المجاز العقل
النهر هو المعنى النهر هو المعنى
لا لا هو الحفر في الأرض هذا النهر
يسمى مجرى
ويسمى مجرى أيضا يسمى مجرى ومنه أيضا وإلى السبب وإلى السبب نحو بنى الأمير المدينة بنى يراد بها المعنى الحقيقي والأمير المعنى الحقيقي أيضا والمدينة معروفة المعنى الحقيقي أيضا المعنى الحقيقي في بنى ظاهر لأن المقصود إن هذا المكان بني، لكن كونه يسند إلى الأمير هذا المجاز هنا، لأن الأمير حقيقة ما بناه بيده لكنه أمر ببنائه فكان هو السبب، فنقول هذا المجاز عقلي علاقته السببية. ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ والمجاز العقلي يكون في الإسناد. صح، المجاز العقلي الكلمات يراد بها حقيقتها، لكن إيش التجوز في الإسناد، وأما المجاز المرسل فيكون في الكلمات مفردة إن كانت المركبة.
لكن بنى زيد دارا
هنا ينظر، هذا ينظر إذا كان ابن عارف أن يبني بيته، مع أنه لا بد من أحوال يمكن يبني الحال بعد حتى
أنه مكتمل، يعني ما قلنا مجاز
من أنواع المجاز وقيل من أنواع الحقيقة وخلاف الشبيه باللفظ، وهي لفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادة ذلك المعنى. هذا الكناية، لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. المجاز بأقسامه السابقة، هل يجوز إرادة المعنى الحقيقي بالمجاز؟ إرادة المعنى الحقيقي بالمجاز ما يجوز، ما يكون مجاز ولا يجوز، لكن الكناية يجوز أن تريد المعنى الحقيقي. فمن نظر إلى هذا قال إن الكناية ليست من المجاز، ومن نظر إلى أنه لا يراد بها حقيقتها وإنما يراد بها لازم ذلك المعنى قال إنها من المجاز، وهي من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. وإطلاق الملزوم وإرادة اللازم تقدم أنه من المجاز إيش؟ المرسل، من المجاز المرسل. وعلى هذا فنقول الكناية بين بيت، لا تستطيع تجعلها من الحقيقة ولا تستطيع تجعلها من المجاز، والذي يمنع أن تجعلها من الحقيقة من المجاز أنه يصح فيها إيش؟ إرادة المعنى الحقيقي الأصل بخلاف المجاز، هذا يمنع أن تكون من المجاز. والذي يمنع أن تكون من الحقيقة لأن المراد بها غالبا المعنى ولا لازمه؟ المراد لازمه. مثال ذلك فلان طويل النجاد، طويل النجاد، النجاد علاقة السيف، إذا صارت طويلة وش يلزم من هذا؟ أن يكون البدن طويلا ولا لا؟ لأن البدن الطويل لو علق علاقة صغيرة ما تصح إلا القصير، ما صارت علاقة، ما صارت وافية. فلان طويل المشلح، حتى المجال يمكن أحنا بنحق في الحين، طويل المشلح لكن الغالب أنه يدل على طول القامة كذا. فلان لا تكفيها الوترة الصغيرة، صحيح الله قد يكون لا ما هو كبر راسي يا شيخ، هذا طول الرقبة ولا لا؟ هذا طول الرقبة. نعم لو قلنا فلان ما تكفيها الطاقية الصغيرة أو الرجال الصغير والساكن على كبر رأس. طيب إذا قلت فلان عقاله واسع، عقاله واسع، هل كناية ولا لا؟ عن كبر الرأس يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقي ولا لا؟ يجوز، يجوز إن المعنى صحيح إن عقاله واسع، أليس كذلك؟ طويل النجاد ربما إنه يجوز أن يكون صحيح هذا الرجل يحمل السلاح وعلاقته طويلة، ويجوز أن لا يحمل السلاح لكنه طويل. فإذا المراد بها إيش؟ مش المراد لازم المعنى، طيب عندنا فلان كثير الغمال، ترى من أول من الناس يطبقون بالحطب، فلان كثير الرماد.
كرم.
ها؟ وش كانت يعني؟ كناية عن الكرم، كناية عن الكريم. ليش؟ لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الوقود، وكثرة الوقود يدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ يدل على كثرة الآكلين، وكثرة الآكلين يدل على كثرة الضيوف. لأن هذا ليس وكثرة الضيوف يدل على الكرم، يعني ما أكثر ضيوف الإنسان إلا أنه كريم. البخيل ما يجون الناس، ولو جون ما لقوا شيء. طيب إذن كثير الرماد يصح أن يراد به المعنى الحقيقي؟
نعم.
يصح. نعم، هو كريم وكل يوم يطلع من بيته رماد كثير، ممكن يراد بالمعنى الحقيقي، فهذه هي الكناية. طيب فلان لا يمشي إلا بنظارة، كناية عن ضعف البصر، عن ضعف البصر، صح ولا لا؟ فلان في أذنه سماعة، عن ثقل السمع، يراد بها الحقيقة ولا لا؟ يراد بها الحقيقة، وقد لا يراد، قد لا يراد. فعلى كل حال الكناية إذن لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى نحو طويل النجاد أي طويل القامة. زيد. وتنقسم باعتبار المكنون عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول كناية يكون المكنى عنه فيها صفة، يعني الأول كناية عن صفة، كناية عن صفة، كقول الخنساء في من؟ في أخيها صخر، يا صخر، تقول طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. شف، تريد أنه طويل القامة، سيد كريم، طويل القامة من ناخذه؟ من طويل النجاد. أولا لأنه لو كان قصيدة بيجيب نجاد طويل يسحب، صح ولا لا؟ طيب رفيع العماد، العماد عماد الخيمة رفيع، وش تدل عليه؟
سيد.
على أنه سيد، تدل على أنه سيد. ليش؟ لأن عادة العرب أنه إذا كانوا في حي مخيم يكون سيد قوم أرفعهم عمودا تبرز خيمته، من أجل أن نقصده الوافدون والزائرون. إذن هو سيد، من أخذ سيد؟ من رفيع العماد. ويمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي ولا ما يمكن؟ ممكن، وهذا هو الأغلب، لكن ممكن أن لا يراد بها، يمكن هو أيضا متواضع، يقول لا تحطون خيمتي إلا مثل خيامكم، وربما يكون له بيت ما له خيمة. المهم أنك إذا قلت رفيع العماد فهو كناية عن إيش؟ عن أنه سيد في قومه. طيب كثير الرماد إذا ما شتى، كثير الرماد يعني إن رماد كثير، وقوله إذا ما شتى ما زائدة، وفيه بيت فيه فائدة، وهو لا يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. نعم. طيب يعني إذا شتى، وفي القرآن وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا غضبوا. طيب كثير الرماد في الشتاء وش يدل عليه؟ يدل على الكرم. لا يدل على الكرم وأنه مقصود الشتاء، لأن الغالب على الشتاء إن الناس ما يكون عندهم مثل فصل الربيع، ما يكون عندهم المال الكافي والملابس قليلة والطعام قليل، فإذا كان هذا الرجل كريما في الشتاء فهو في الربيع من باب أولى. هو كثير الرماد إذا مشت. طيب واحد من الناس قال كثير الرماد يمكن صاحب مجصة، تعرفون المجصة؟ المجصة التي يستخرج منها الجص، الجص معروف؟ معروف. هذا يوقد عليه بالنار، يوقد عليه بالنار حتى يلين ويدق. قال هنا أكثر من رماد أهل الجص. يقول هذا صحيح ممكن، لكن ما يأتون به في مثل هذا السياق إلا قصدهم إيش؟ قصدهم الكرم. طيب نشوف الآن هنا الكناية تلوح ولا لا؟ عندك يقول إذا كثرت الوسائط فهي تلويح. والثاني هل يراد به المعنى الحقيقي ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لكن لأنه نسبة، نسبة. اللهم إلا أن يدعى أنه هو نفس المجد دعوة يمكن. فعلى كل حال هذه يسمى نسبة. إذا قلت الكرم في بيته، المجد بين ثوبيه، الشجاعة في سلاحه، وما أشبه ذلك، هذه كناية، لكنها ما يسمونها كناية، يسمونها كناية نسبة. يعني أني نسبت إليه المجد، نسبت إليه الكرم، نسبت إليه الشجاعة، فكنيت عن ذلك بكونها بين ثوبيه أو في رحله أو ما أشبه ذلك. والكرم تحت ردائه، نعم، لو قال الكرم في رحله لكان أحسن. تحت ردائه يعني كلمة ما هي إلى ذاك، خصوصا وأنا قد تدل على أنه نائم، والنائم ما عنده لا كرم ولا بخل.
ما يصير يعني بجسمه يا شيخ؟
هو تحت ردائه إلنا من قصد بالرداء الثوب، فصحيح يصير مثل المجد بين ثوبين.
ما يدل على صورة الكرم عنده أن الكرم عنده بسيط وأنه كثير البدل.
إيه نعم، هو يدل على الكرم، ما فيه شيء. تريد نسبة المجد والكرم إليه. والثالث يكون المكنى فيها، المكنى عنه فيها غير صفة ولا نسبة، كقوله الضاربين بكل أبيض محكم والطاعنين مجامع الأبغان. الكناية هنا في قوله مجامع الأبغان. وش مجامع الأبغان؟ القلوب، لأن الضغن والحقد والكراهية والمحبة كلها في القلب، نعم، فهي مجامع الأبغان. هذه أيضا تسمى كناية، ليست عن صفة ولا عن نسبة، لكنها يكنى بها عن شيء. طيب هل يمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي؟ إلا يمكن، لأن القلوب مجامع الأبغان، فيمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي وأن يكون كناية عن القلوب. الله أعلم.
بحيث يكون اللب والرعب والحب.
أتبعتها أخرى وأغليت نصلها، غيرته يعني. بحيث يكون اللب والرعب والحب، وش يعني به؟
القلب.
القلب بحيث يكون لب، لأن اللب العقل في القلب، والرعب الخوف في القلب، ولهذا إذا صار الإنسان خائفا صار قلبه يرتجف. والحقد واضح أنه في القلوب أيضا، وهو صحيح، وهو صحيح، وكناية عن منصوب.
وش قصدهم؟ يعني
يشمل أشياء أخرى. المؤلف أتى بهذا لأجل يكون أوسع، ولكن القول بأنه كان عن منصوب أحسن، أوضح للطالب، لأن مجامع الأضغان كناية عن القلب، كناية عن القلب، وهو موصوف بهذا الوصف. ثم قال: والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا. والكناية تعرفون أنها لفظ أريد به لازم معناه، هذا اللازم قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، إذا كان بعيدا فالكناية تلويح، كناية تلويح، لأن الإنسان لا يفهم المعنى إلا من بعد، فهو كالملوح بيده من بعيد، ولهذا سميت تلويحا. مثل: هو كثير الرماد، كثير الرماد كناية عن الكرم، لكن هذه الكناية تلويح، لأن الوسائط فيها بعيدة. يا سيد، سيد تعال، جزاك الله خير، تعال هنا، تعال هنا، يقول: إن كثرت فيها الوسائط فهي تلويح. مثاله: كثير الرماد أي كريم، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، صح؟ لأن الحطب إذا أحرق صار رمادا. طيب، كثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ، أليس كذلك؟ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين، نعم، وكثرة الآكلين تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم، لأن الناس ما يأتون ضيوفا إلا عند الكرماء، البخيل اللي يقول والله المسجد الفالح ما يجوز لهم، نعم، إنما يجوز الكريم الذي يدخلهم في بيته ويغديهم ويعشيهم ويكرمهم. طيب، لو قال قائل: نصل إلى قول تستلزم كثرة الآكلين، أفلا تكون كناية عن كثرة عائلته؟ نعم، جائز أن يكون كذلك، لكن عادة العربي لا يريدون هذا، لا يريدون بأن كثرة الآكلين يعني كثرة العائلة، وإنما يريدون كثرة الآكلين يعني الضيوف الدال على الكرم. والخلاصة الآن أنه إذا كثرت الوسائط في الكناية فإنها تسمى تلويح، مأخوذة من لوح بيده إذا أشار من بعيد، وإن كانت قريبة، نعم، وش يقول؟ وإن قلت وخفيت سميت رمزا، نحو: هو سمين رخو، يقول أي غبي بليد. هذه كناية ما حد يفهم. هل رأيت فلانا؟ قال نعم. شلون؟ قال سمين الرخو. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ والله ما نفهم ما إلا أن السمين وله بتريب، يعني أعصابه ميب شديدة، رخو يعني يتمطرخ إلى قام يمشي، وهذا لكد يقع، هذا اللي احنا نفهم منه. لكن مع ذلك يقول إن معناه غبي بليد، نعم، وهذه كنا يعني غريبة، يعني أن تكون هكذا، غريبة أن تكون هكذا. لكن إذا قيل: ما تقول في فلان؟ قال: لا يعرف خوعه من كرسوعه،
كناية عن
جهل. هذا الكناية عن البلادة والغباوة، إنه ما يعرف قوع من كرسوه. نعم، ولا أدري عن زيد بن.
نعم،
تعرف القوع من الكرسوع؟ طيب وين يكون؟ هذا الله سماه كعبين.
هذا
وين؟ هذا لا، هذه ثنتين،
هذه
الثالث.
لا
يمكن نسيه، لو نذكره بالبيت ذكى. وين؟ اي صح. والكسوع هذا، وعليه بيت الشاعر: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرصع ما وسط. الرصع المتوسط هنا. نعم، وعظم يلي الإبهام وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. بوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. خذ بالعلم يا زيد واحذر من الغلط. نعم،
هذا البوع،
هذا البوعين، هذا البوع. نعم،
الكوع مشهور عندنا من المرفق يعني.
صحيح، لكن هذا غلط، هذا في اللغة العربية خلاف هذا. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله:
طيب، في الكناية برضو اللي هي السابقة دي برضو ورد في بعض الكتب على ان مثلا كان العرب يكون بالغباء عن عريض القفا.
ايه،
يا عريض القفا مثلا.
نعم،
كناية عن الغباء.
صحيح،
وهذه فيها شيء من البدانة يعني.
اي نعم، عريض القفا ما بلازم يكون بدين، يكون هذا القفا بكبر أعضائه. وكذلك أيضا يكنون عن الذكي بكبير الرأس، يقولون إن كبير الرأس ذكي. ليش؟ لأن
مخ
وليس مخ. نعم، ويكنون أيضا عن طول الرقبة بالغباوة. نعم، يقول الإنسان اللي رقبته طويلة غبي. نعم، لبعد ما بين قلبه ودماغه. وتعرفون أن سلك الكهرب إذا كانت المكينة مية قوية، كلما بعد ضعف النور، ضعف النور، أليس كذلك؟ فهم يقولون إن الدماغ يأخذ من القلب، فإذا بعد ما بينهما صار عنده نوع من الغباوة. ويدعون أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إن وسادك لعريض، إن هذا كناية بغباوته. لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه تعرفون أنه بدأ يصومهم، وصار يأكل ويشرب، وحط عنده حقالين، واحد أسود وواحد أبيض، وبدأ يأكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض. فقال بعض أهل المعاني البلاغة: قالوا إن هذا كناية عن غباوته. ليش؟ لأن إذا كانت وسادته عريضة معناها أن تكون طويلة، وهذه من الكناية الخفية، لأنها لها وسائط. إذا عرضت الوسادة لزم منها طول الرقبة، وطول الرقبة يلزم من الغباوة. لكن هذا بعيد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يصف الإنسان مجتهد بأنه غبي. ولهذا في نفس الحديث ما يكذب هذه الدعوة، قال: إن وسادك لعريض، أم وسع الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما قال أن فهمت أن المراد بالخيط الحبر هنا. طيب، يقول: وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن، أو لم تكن إيش؟ ووضحت. وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن ووضحت، سمت إيماء وإشارة، نحو: أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. هذا مثل عظيم. أوما رأيت المجد هذا من أي الأقسام الثلاثة اللي قال المؤلف؟ صفة ولا نسبة ولا لا؟ لا نسبة ولا صفة. هذا نسبة. نسبة. أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. معناه انه ما اختار غيرهم ولا تحول عنهم. وهذا مدح عظيم بانهم اهل للمجد ابتداء وانتهاء. اذا كناية عن ايش؟ كناية عن المجد، وهو من كناية النسبة. وهو كناية عن كرمهم، عن كونهم امجادا. وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق ويسمى تعريضا، وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم. هذا التعريض كناية أيضا. كناية التعريض إن الإنسان يتكلم بكلام يريد به أن يفهم المخاطب غير ما يظهر منه. هذا رجل يؤذي الناس، يؤذي الناس، فقم تتكلم في عرض حديثك تقول خير الناس من يكف شره عنه. وش يكون هذا؟ تعريض له بأنه يؤذي الناس. ومثله أيضا لو كنت تخاصم إنسانا فقلت له أنا الحمد لله لست أقم القمامة. شو المعنى؟ يعني أنه هو كذلك. أو قلت مثلا أنا الحمد لله من أولي عباد الله، أنا الحمد لله طاهر العرض وما أشبه ذلك، لست أعتاب أحدا. وما هذا يقول العلماء انه من باب التعريض. وقد اختلف الفقهاء فيما لو عرض بقذف الانسان بهذه الصوره، بهذه الصوره هل يكون قاذفا ام لا؟ تعرفون قذف الانسان بالزنا؟ يعني لو قال مثلا هذا زاني، انت زاني مثلا، هذا يحد حد القذف. لكن لو قلنا في المخاصم قال الحمد لله انا ما نبز، هل يكون هذا قذفا؟
يكون.
نعم، بعض العلماء يقول انه قتل لانه ما صرح، ما قال انك انه زاني. وبعض العلماء قال هذا اشد، اشد من قولها انت زاني. يعني قوله انا الحمد لله ما لبسني، كل يفهم ان هذا الرجل صاحب زين، صاحب زين، يكون قذفا. والحاصل ان هذه كنايه تسمى كنايه التعريض، وهي ان يكنى عن خلق لشخص بتعريض نفيه. نعم
صحيح،
أنا متكلم. نعم
صحيح في الأمر، يعني
صحيح أنه قد
يعتبر
قليلا. نعم، لأنه لا شك أنه يدنس عرض المخاطر. وإلى هنا انتهى علم البيان، فصار علم البيان يتركز على أمور. أولا التشبيه بأقسامه وأغراضه، ثم بعد ذلك الاستعارة، ثم المجاز المرسل، ثم المجاز العقلي، ثم الكناية.
مركب من المرسل يا شيخ. المجاز المركب من المرسل.
اي نعم. ولهذا اذا رأيتم اننا ناخذ بحث على ما مضى مناقشة.
نعم. هذا يا شيخ المقصود.
نعم.
هذا الذي يأتي هو اللي
لا علم البديع. لا ليس بشيء، إن البديع تحصيل لفظ
بس. هذا المقصود بالكلام
والبيان والبديع وسبقت. فالمعاني تتعلق بالمعنى، والبيان يتعلق باللفظ، والبديع يتعلق بأمر زائد على اللفظ والمعنى، مجرد تحسينات، مجرد تحسينات فقط. مثل رجل بنى بيتا بنى بيتا ثم ليصه، هذا نسميه المعاني والبيان. فجاء دور التلوين والتنقيش، نسمي هذا نسميه بديعا. فالبديع في الحقيقة من محسنات اللفظ وليس من صلب اللفظ ولا من جوهره، بل هو من المحسنات فقط. ولكن كما تقدم لنا كثيرا، من أولع بعلم فرعه وأتى له بفروع وأتى له بأنواع وأتى له بأصناف، ولذلك العلماء رحمهم الله الذين اشتغلوا بهذا الفن أتوا للبديع بمعاني كثيرة وتقسيمات كثيرة، مع أننا في غنى عنها لأنها ليست إلا من محسنات اللفظ فقط، كمالية وليست أساسية. ولهذا قال علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، هذا علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. وقوله المطابق لمقتضى الحال، هذا من تمام البلاغة، هذا هو علم البديع. وهو يقول هذه الوجوه منها ما يرجع إلى اللفظ إلى تحسين المعنى، ويسمى المحسنات المعنوية، وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ ويسمى المحسنات اللفظية. إذن علم البديع ينحصر في هذين المعنيين، تحسين المعنى اشتعاد وتحسين اللفظ. وكلمة تحسين تعطي أن المسألة من باب الكمال وليست من باب الأساس والأصل، وهو كذلك. المحسنات المعنوية، أولا التورية. التورية معناه أن يذكر اللفظ ويريد غير ظاهره، هذا التورية، يذكر لفظا ولكن يريد غير ظاهره. ولهذا قال فيها أن يذكر اللفظ له معنيان، قريب يتبادر فهمه من الكلام، وبعيد وهو المراد. وله أن ذكره الفقهاء رحمهم الله في باب الأيمان، وكذلك في كتاب الطلاق، وسموه باب التأويل في الحلف، وقال هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. تقول والله ما لزيد عندي شيء، ما لزيد عندي شيء، هذا أنا أريد ما لزيد عندي شيء أن الذي له عندي شيء، الذي له عندي شيء. والمخاطب يفهم يفهم النفي، يفهم أنه ليس له عندك شيء وأنت تريد الإثبات، هذا نقول تورية. ومثل إنسان جاء يستقرض منك فأقرضته، فجاء من الغد فهيأت جيبك لأخذ الدراهم الذي أقرضته، فإذا هو يقول أقرضني يطلب زيادة، فقلت ما عندي شيء، ما عندي شيء، وش بيفهمه؟ ما عندك شيء، انك خالي اليد من الدراهم وانت تريد الذي عندي شيء، الذي عندي شيء، او ما عندي شيء يعني في هذا المكان، وان كان عندك شيء في المكان الاخر. ومنه ما يذكر ان الامام احمد جاءه رجل يسأل عن المغروبي احد اصحابه، وكان مع الجالسين ولكنه لا يحب ان يحرمه الدرس، فقال الإمام أحمد هكذا بيده ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، ويشير إلى راحته، معلوم أنه ما وصل الرجل هنا. فهذا من التورية، هذا من التورية. وفائدة التورية أنها تنفع الإنسان عند المضائق، تنفعه عند المضائق. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الظالم في زوجته، إيش قال؟ هذه أختي، فنجا.
فهي تنفعه. وجاء في الحديث أو في الأثر إن في المعاريض لمندوحة إيش عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فدل هذا على أن التوريه لها فائدة الفعلية والقوية. نعم
شيخ إذا استعملت في غير موضع
لا عاد هذه محرمة فيما بين سبحان الله، يعني محرمة. وقد اختلف العلماء في جواز التورية بدون سبب، فمنهم من قال لا تجوز إلا لسبب مما مصلحة أو دفع مضرة، ومنهم من قال تجوز إلا إذا اشتملت على ظلم، أما إذا اشتملت على ظلم فإنها بالاتفاق حرام.
هذه هل تزيل شيخ القرآن؟
أيهم؟
هل يقال بأن القرآن هذا اللفظ البعيد أريد منه القريب، أو هذا اللفظ القريب أريد منه البعيد؟
يمكن في قوله تعالى إني سقيم، إني سقيم أنه أراد إني سأسقى، وهو يهمم أنه سقيم الآن. وكذلك أيضا لا إله إلا الله قوله بل فعله كبيرهم هذا على قول بعض المفسرين. وعلى كل حال التورية فائدتها أنها تنجي الإنسان عند المضايق. ويقول لها معنى مثاله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أراد بقوله ما جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب. وهذا التفسير ليس بصحيح، بل أراد ما جرحتم يعني ما كسبتم، والجارح الكاسب، ومنه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. ما معنى من الجوارح؟ يعني من الكواسب، من الكواسب لتكسب لكم، وهي كلاب الصيد أو الطيور التي يصاد بها. فقول المؤلف ما جرحتم من النهار إن معناه ما كسبتم من الذنوب، هذا ليس بصحيح، بل الله يعلم ما جرحوا من خير ومن شر، يعلم ذلك كله. نعم
أقول ما هو ما قال أنه مجال القول مجال
لا ما 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 يقال، لأن جرح اللغة العربية معنى كسب، تأتي معنى كسب مرادفة لها.
قول إبراهيم إني سقيم،
نعم،
لا يقول على أنه ما أراد الخير، لأن حديث شفاعة لي
إلا لأنه هو ليس بسقيم في الواقع، ليس بسقيم، لكنه بالنسبة لهم قال إني سقيم، بالنسبة لهم قال إني سقيم، فهي بحسب ما أظهر لهم تكون كذبة، وهو أراد حقا فهي كذب في الظاهر فقط.
يعني
ما نعلم نعم. يقول شيخ الإسلام هذا من باب تحرجه عليه الصلاة والسلام حتى في المسائل التورية التي يفهمها المخاطب على خلاف حقيقتها، رأى أن هذا أمر يمنعه من الشفاعة، والشفاعة مقامها عظيم، هي هينة ما كل أحد من الشفاعة. أما هذا آدم عليه الصلاة والسلام اعتذر بأكل الشجرة مع أنه تاب، وتاب الله عليه وهداه واجتباه. نعم قال مثال ذلك، المثال الصحيح قال وكقوله يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيد. أما قوله يا سيدا حاز لطفا فلا بأس. نعم وأما قوله له البرايا عبيد فهذا غلو ما يجوز، ما أصح لله. نعم أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد. الظاهر هذا يمكنه رافض. نعم أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد، ما هو المعنى القريب في كلمة يزيد؟
يزيد بن أبي يزيد بن معاوية.
يقول معنى يزيد القريب أنه علم، علم يعني اسم رجل، وهو يزيد بن معاوية. وأما معناه البعيد المقصود فهو أنه فعل مضارع من زاد والمضارع يزيد.
بس هذا هو الاستغراق
ولا
ما في يزيد في المعاون.
الحقيقة أن أن أنه لو قال المؤلف بالعكس، أنا رأيي مثل ما قال الأخ شاد، خصوصا اللي ما أدري عن القضية، اللي ما أدري عن القضية ومسألة الحسين ويزيد بن معاوية، لا شك أن اللي يتبادر إلى ذهنه أن يزيد فعل مضارع، ما في شك. لكن الذي يعرف القضية هو الذي يمكن أن يفهم من كلمة يزيد أنه علم. ولهذا لو أن المؤلف عكس، لو هو عكس لكان أقرب إلى الصواب.
هذا بالنسبة لهم القتل ما لحتى يتبادر لهم على طول مثل ما قالوا لأنهم مثل شاعر يعني
يعزونك أو
شيء،
يقول كلوا
زيد ولا
عن يزيد،
مثلا
لهم
يعني
عوام
هذه بدأ قلت
الحمد لله.
هذا إذا يقول لك ككل زيد كلوا زيد ولا عن يزيد،
يعني عندهم يتبادر الذهن مثل هذا.
أنا عشان سمعت تبادر على طول أنه يزيد
عجيب.
لا هو تشبيه الشيخ بلف السعيد، هذا وجه لا هو القريب، يعني هذا ما هو بلف السعيد.
بس من نعرف الحسين؟ هي مثلا ما تكون إلا مثل ما قال الأخ عبد الله علي، يمكن اللي عندهم هذا الأمر شائع يصير إن المعنى المتبادل إلى أذهانهم أن يزيد عالم، لكن مثل الإنسان ما يدري عن القضية اللي يتبادر إلى الذهن أن يزيد فعل مضارع.
أنا طبعا تقول ما هو عندي يزيد فعل مضارع.
يزيد فعل مضارع. على كل حال إن صارت التولية أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين، أحدهما أظهر من الثاني، ويريد المتكلم المعنى البعيد غير الأظهر، يريد غير الأظهر. طيب هل هي من المحسنات؟ نقول نعم، لأن وجهنا من المحسنات إن هذا المعنى الغريب اللطيف الذي أردته وهو خلاف ظهر اللفظ يكون له حسن. نحن الآن عندما نقول ولكن جفاك بين يزيد، المراد بيزيد عالم، يكون له حسن، يعني يكون له حسن في نفوسنا. فكون الإنسان يصوغ هذا الكلام بهذا الوجه لا شك أنه يزيده حسن. أما فائدتها الحقيقية فهي تخليص الإنسان من الكذب ومن المكاره.
شيخ فرق بين التورية والمجاز، لأن المجاز أيضا معنى قريب ومعنى بعيد وهو يريد البعيد.
لا لا سلام، المجاز ما أراد إلا معنى آخر، إلا معنى واحدا فقط، ما أراد إلا معنى آخر ولا يحتمل معنى الثاني إطلاقا. التورية يصلح أن يريد المعنى الآخر، يصلح أن يريد المعنى الآخر، أما المجاز فلا يصلح لأن القرينة تمنعه، هذا هو الفرق بينهما. التورية جائز وغير جائز، لكنه في أحدهما أرجح. أما في مسألة المجاز فإنه إذا وجدت القرينة لا يمكن أن يراد بها الحقيقة، ولا صح أن يراد بها الحقيقة، ولهذا يقال مع قرينة مانعة من أدمان الحقيقة. يقول ثاني الطباق، وهو جمع بين معنيين متقابلين، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، أين معنيان؟ أيقاظ وركود، فجمعت بين معنيين متقابلين، هذا يسمونه الطباق. ومثل ووجدتك ضالا فهدى، هذا أيضا طباق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون،
يعني يعلمون ظاهرة من حياتهم. المؤلف رحمه الله أتى بمثالين،
لكن بينهما فرق من بعض الوجوه. الأول صار متقابلين باعتبار المادة، أيقاظا وهم ركود. والثاني المثال الثاني صار متقابلين باعتبار السلب والإيجاب، وإن المادة واحدة. وش المادة؟
يعلمون
العلم، لكن في الأول ولكن أكثر الناس لا يعلمون منفي، والثاني يعلمون مثبت. فالتقابل بينهما ليس تقابلا بين مادتيهما، ولكن بين السلب والإيجاب، أحدهما مصلوب والثاني مثبت. واضح يا جماعة؟ كما لو قلت فلان لا يجهل الخير ويجهل الشر، هذا لا ما هو طباقه، لأنه بين معنيين ومعنيين، وسيأتي بالذي بعده. فلان لو قلت فلان لا يجهل أخاه ويجهل عمه، قوله نعم. أما الثاني أيضا ومن الطباق المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابلهما بما يقابل ذلك على الترتيب، نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. عندنا فليضحكوا قوبلت فليبكوا، قليلا قوبلت كثيرا. وهذا هو الفرق بين الطباق والمقابلة. إذا كان المقابلة بين واحد وواحد يسمى طباقا، وإذا كانت المقابلة بين شيئين بين اثنين فأكثر واثنين فأكثر فإنه يسمى مقابلة، يسمى مقابلة. ولهذا قال المؤلف ومن الطباق المقابلة فهي أخص منه، أخص منه. الخلاصة هذا تحسين لفظي ولا معنوي؟ هذا تحسين معنوي، لأنه قابل بين المعاني إما معنى ومعنى أو معنيان ومعنيان. رابعا مراعاة النظير، وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. هذا من المحسنات المعنوية أيضا، أن الإنسان يراعي النظير فيجمع بين النظائر دون المتقابلات. الأول متقابلات والثاني نظائر. مثاله والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يسافح النسيم فيسقط. والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط. عجيبين هالشعراء. ثلاثة، أولا يقول الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط. وش وجه المقابلة هنا؟ التناسب. سلك الغصون كلؤلؤ رطب. الغصون مثلا إذا أصابها الطل تجدون أن الطل يمشي فيها، قوله يمشي فيها، مثل لؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، نسيم الهواء. نعم. فإذا صافح هذا الطل وتساقط صار مثل اللؤلؤ. وش وجه المناسبة؟ السلك يناسبه اللؤلؤ، أولى، لأنه عادة أن اللؤلؤ ينضم في الأسلاك. يقول الغصون ويسافح النسيم، هذا الذي يظهر لي أنه أيضا متناسبة، لأن الغصن هو الذي يحركه الهواء، الأصل يكون ثابتا، فإذا تحرك الغصن تساقط. ثاني يقول والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط. الطير يقرأ، ها؟ يقرأ شو؟ بالتغريب، ها؟
جالسين على الساحة.
أي يا بالتغريب. الغدير صحيفة، صحيفة يعني ورقة. الريح تكتب، مهبل ما مع الريح يكون فيه خطوط كأنها كتابة. الغمام ينزل المطر حبات إذا نزل مثل هذا الريح هكذا متجعد ونزل على فيما بينها صار كأنه ينقض الكتابة، كأنه ينقض الكتابة. وهذا لا شك أنه خيال، خيال بعيد. إنما على كل حال إن كل الطير يقرأ والغدير صحيفة متناسب، القراءة تناسب الصحيفة، ثم الريح تكتب والغمام ينقض أيضا تناسب بين الكتابة وبين النقر. الله أعلم. هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما. استخدام معناه أنك استخدمت شيئا في شيء على اسمه، استخدمت شيئا في شيء، مثل تعيد الضمير على لفظ لكن لا تريد هذا اللفظ. إنما تريد معنى آخر. مثاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر، شهد الشهر المراد
الهلال،
فليصمه. هل يصم الهلال؟
لا،
فليصم الشهر الذي هو زمن الهلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أراد بالشهر الهلال وبضميره الزمان المعلوم، بضميره الزمان المعلوم. ومثله: وما يعمر من معمر، نعم، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من عمره، هل المراد من عمر هذا المعمر أو من عمر معمر آخر غيره؟ يقولون من عمر معمر آخر، لأنه لو نقص من عمر هذا المعمر لم يكن معمرا. يكون هذا من باب الاستخدام، استخدمنا الضمير وأردنا به غير مرجعه. وهذا كثير في القرآن، وكثير أيضا في كلام العرب. كذلك أيضا يقول الثاني من نوع الاستخدام: إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما. مثاله: فسق الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانح وضلوع. الغضا شجر معروف، شجر معروف يوقد به، معروف عندنا في مكان مسمى الخضيب مصفر، معروف هذا الغرق. وقوله: والساكنين، الساكنين هي الضمير يعود على الغرق، لكن حقيقة الأمر أن الغرق نفسه مو بيسكن. السبب
كثرة
الناس، يعني
شجر كيف يسكن، لكن الساكنين محلا. ولهذا يقول: فالمعنى الغرق شجر البادية وضمير ساكنه يعود إليه بمعنى مكانه. وقوله: وإنهم شبوه، شبوه، الشب مو شب النار ولا شب الشجر،
شب النار،
لا شب النار، نعم، شب للنار. يعني وإنهم شبوا ناره، شبوا ناره. ولهذا قال: شبوه يعود إليه بمعنى، بمعنى ناره. فتجد أن الضمائر الآن استخدمت في غير مرجعها ظاهرا، ولهذا يسمى ماذا يسمى؟ الاستخدام، نعم، لا هو معروف، معروف أنه يعني يعرف المعنى بالسياق. المهم أن هذه الضمائر ما تعود إلى مرجعها ظاهرا، تعود إلى معنى آخر لكنها تخدمت فيه. طيب الآية
ثلاثة على اللهم
الآية لمعنى
نعم ثلاثة على اللهم
ما تكون من هذا النوع وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن الواو هنا تعضلو يعود عن الأزواج المطلقين ظاهرا ولا لا لكن استخدم في غيره نعم استخدم في أوليائهم واضح قد تكون الآية من هذا النوع يقول ثالثا الجمع وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد وهذا الجمع وإن كان بديئا لكن ما هو ذلك القول يجمع بين معاني متعددة ألفاظ متعددة يجمع بينها في حكم واحد تقول إن زيدا وعمرا وخالدا كريم كرما كرما عندنا هذا يعني عادي ما في تحكيم لكن إذا جاءت بالمعاني دون الأجسام صار لها نوع من الحسن إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة الشباب الصغر الفراغ عدم الصغر الجدة الغنى الثلاث هذه إذا اجتمعت أفسدت المرء فهو شاب وفارغ ما عنده الشغل وغني هذا يروح لكن لو كان شيخا كبيرا عرف أنه قد قرب من الموت يحسن حاله بعض الشيء ولو كان شابا لكن ما عنده دائما شغل تعبان يروح مثلا يحقب يروح يزرع يحرث إلى آخره فإنه يكون لاهيا عن الفساد بشغله الغنى مفسدة ولا لا لأن كل شيء يبيه يحصل غني كل شيء يريده يحصله لكن لو كان فقيرا لو أراد الشيء الذي فيه الفساد ما يستطيع ما يحصله ولهذا يجب الحذر من هذه الأمور الثلاثة الشباب والفراغ والجدح فإنها تفسد المرء هذا فيها محسن بديعي ولا لا وهي جمع هذه المعاني التي يساعد بعضها بعضا على الفساد فهو الجمع والرابع السابع التفريط